بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، واجعلنا من عبادك الراشدين. ثم أما بعد، فيا أحبة برسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء التاسع بين يدي قراءتنا لهذا الشرح الماتع الموسوم لكتاب أداب المشي إلى الصلاة لشيخ الإسلام الإمام الأبواب محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وشرح الشيخ العلامة عبد المحسن عباد حفظه الله تعالى هذا. وقد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى في باب التطوع، وآكد التطوع صلاة الكسوف، ثم الوتر، ثم سنة الفجر، ثم سنة المغرب، ثم بقية الرواتب. قال الشارح: آكد صلوات التطوع الكسوف، أي صلاة الكسوف، لأنه طارئ ووقته محدود وينتهي بانتهاء الكسوف، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عنده بالفزع إلى الصلاة. ففي صحيح البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر آيتان، وفي آخره: فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. فأن هذه الصلاة من آكد الرواتب. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم. ويدل تأكد قيام الليل والوتر أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته يقضيه بالنهار مضيفا إليه ركعة حتى لا يكون وترا في النهار، كما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وفي آخره: وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة. إذن من فاته الوتر لتعب أو ما شابه ذلك أو نام عنه، فيقضيه من النهار ركعتين، ما يكون وتر ولكن يخليه شاف. ويدل لتأكد سنة الفجر حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر، أي تقصد النافلة. رواه البخاري ومسلم. وبقية الرواتب هي 4 قبل الظهر، واثنتان بعدها، واثنتان بعد العشاء. ويدل لها حديث أم حبيبة رضي الله عنها في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. رواه الترمذي. وزاد 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر صلاة الغداء. هذه السنن الرواتب. وقال: حديث حسن صحيح وله شاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سابر على 12 ركعة من السنة بنى الله له بيتا في الجنة. 4 ركعات قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. رواه النسائي والترمذي. قوله المصنف رحمه الله تعالى: ووقت صلاة الوتر بعد العشاء إلى طلوع الفجر، والأفضل آخر الليل لمن واثق بقيامه وإلا أوتر قبل أن يركض، وأقله ركعة وأكثره 11، والأفضل أن يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بركعة، وإن فعل غير ذلك مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فحسن، وأدنى الكمال 3، والأفضل بسلامين، ويجوز بسلام واحد، ويجوز كالمغرب. قال الشارح: وقت صلاة الوتر يبدأ من صلاة العشاء ولو كانت مجموعة إلى المغرب، وينتهي بطلوع الفجر لحديث ابن عمر. خلي بالك بقول لك اهو، وقت صلاة الوتر يبدأ من صلاة العشاء ولو كانت مجموعة إلى المغرب، يعني إذا كنت في السفر وجمعت العشاء مع المغرب في وقت المغرب لك أن تصلي الوتر بعدها مباشرة، لأن الوتر وقته فين؟ بعد العشاء، وأنت صليت العشاء جمعتها مع المغرب أيوة، يبقى وتر بعدها مباشرة ولا شيء. قال: وينتهي بطلوع الفجر لحديث ابن عمر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. رواه البخاري ومسلم. قال: يدل تفضيل صلاة الوتر آخر الليل لمن واثق بقيامه حديث جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيكم خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليركض، ومن واثق بقيام من الليل فليوتر من آخره، فإن قراءة آخر الليل محظورة وذلك أفضل. رواه مسلم. قال: وأقل الوتر ركعة لحديث أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق، فمن شاء فليوتر بخمس، ومن شاء فليوتر بثلاث، ومن شاء فليوتر بواحدة. رواه الحاكم في المستدرك وصححه ووثقه الذهبي رحمه الله تعالى. ولما في صحيح البخاري عن ابن أبي مليكة قال: أوتر معاوية بعد العشاء بركعة وعنده مولى لابن عباس، فأتى ابن عباس فقال: دعه فإنه قد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ قال: إنه فقيه. أنت جاي تنكر على معاوية؟ إنه صاحب النبي، صاحب النبي، وبعد إنه لفقيه، لأن معاوية كان من كتبة الوحي رضي الله عنه وأرضاه. قال: وأكثره 11 ركعة، الوتر أكثر حاجة في 11 ركعة. لحديث عائشة رضي الله عنها قال: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. رواه البخاري ومسلم. قال: الأفضل أن يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بركعة، لثبوت ذلك من قوله وفعله صلى الله عليه وسلم. أما قوله ففي حديث صلاة الليل مثنى مثنى وقد مر قريبا، وأما فعله فقد دل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة مبيته عند خالته ميمون رضي الله عنها، أخرجه البخاري ومسلم. ولو أن يوتر بتسع ولا يسلم إلا في آخرها، يعني ممكن يصلي تسع ركعات وتر ما يسلمش غير في آخر إيه ركعة بس، يجلس في الثامنة وهنشوف الآن، فيصلي ثمانيا لا يجلس فيها إلا بعد الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ويأتي بالتاسعة، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم. طبعا يذكر لأن يتشهد، ماشي، فيصلي ثمانية ركعات متصلة بلا تسليم ويجلس في الثامنة للتشهد، ثم يقوم الله أكبر فيكمل التاسعة ويتشهد ثم يسلم. قال: أو يوتر بسبع يفعل فيها كما فعل في التسع، يعني ستا ثم يجلس التشهد ثم يقوم ويأتي بسبع، وله أن يصلي السبع متصلات بلا جلوس في السادس، فهذا ورد وهذا ورد، أو يأتي بها متصلة لا يجلس إلا في آخر. لحديث عائشة رضي الله عنها وفيه قولها جوابا لمن سألها عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنا نعد له سواكه وطهوره، نيجي يصلي كامل الليل نجهز له عشان يتوضا ونجهز له السواك نيله له، فيبعثه الله ما شاء ان يبعثه من الليل، احنا مجهزين له الحاجه، هو نايم يركض الان، فعندما يستيقظ براحته اذا شاء الله ان يوقظه فيتسوك ويتوضا ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها الا في الثامنه، فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي التاسعه، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد، فتلك 11 ركعة يا بني. بتعلم من سألها، ما دي كلها اسمها صلاة الوتر،
يعني ليه تعبر انه يختم
الاسفان، لا هي الصلاة كلها اسمها صلاة الوتر. بارك الله فيك. قالت: فتلك 11 ركعة يا بني، فلما أسن، لما كبر في السن، فلما أسن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوطر بسبع، وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول، فتلك تسع يا بني، فتلك تسع يا بني. يبقى أنا عنده سبعة متصلات، بعد كده ركعتين كلهم كام؟ تسعة، والوتر وترة تسع ركعات، خلاص. كان الأول يصلي تسعة صح، وبعد كده اتنين يبقى كلهم كام؟ تعرف تعد ولا لا؟
نعم.
11، 11 ايه؟ وتر. رواه مسلم. او يوتر بخمس لا يجلس الا في اخرها، مضمومة الى ركعات قبلها او متفردة، يعني اما يجيب قبلها مثلا، هم خمس، يجيب قبلها مثلا ايه؟ اثنين مثلا، يبقوا سبعة، ويجيب قبلها اربعة، يبقوا تسعة، ويجيب قبلها ستة، يبقوا ماشي كده؟ أو بعدها، فلا يختلف الأمر. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. يوتر من 13 بخمس، ممكن يكون في الأول أو في الآخر على حسب حال النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يستوي هذا يستوي. تقول لي طب هنا مرة قالت لا يزيد عن 11 ركعة وهنا 13، إن حديث أم سلمة قالت 11 وعائشة تقول لك 13، في خلاف؟ لا ما فيش خلاف، الحديثان صحيحان، والجمع بينهما أن عائشة جمعت سنة العشاء مع 11، وفي سنة العشاء بعد العشاء في ركعتين، فعائشة جمعت الكل بعد صلاة العشاء، فجمعت سنة العشاء مع 11 بكون 13. أم سلمة ذكرت إيه؟ الوتر بس او القيام بس، ولا يسمى صلاة الوتر، يسمى القيام، ويصلى ويسمى التهجد، ماشي كده. طيب، او يوتر بثلاث لحديث ابي ايوب المتقدم، ويحتمل ان تكون بسلمين، وان تكون بسلام واحد لا يجلس الا في اخرها، وان تكون كالمغرب، لكن الاتيان بها كالمغرب جاء النهي عنه في حديث ابي هريره رضي الله عنه وارضاه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا توتروا بثلاث أو توتروا بخمس أو بسبع، ولا تشبهوا بصلاة المغرب أو تشبهوا بصلاة المغرب. رواه الدارقطني. وقال: في رجاله كلهم ثقات، ويجمع بين ما جاء من الإطار بثلاث في حديث أبي أيوب المتقدم، وحديث النهي عن الإطار بثلاث بحمل النهي على مشابهة المغرب والجواز على ما سوى ذلك، يعني تصلي ثلاثة ركعتين وتسلم وكيف تجيب ركعة، أو تصلي الثلاثة متصلات بالتشهد الأخير فقط دون تسليم، دون جلوس في الوسط، وتبعد ده عن إيه؟ إن أنت تجعلها كالمغرب، تقعد في النص وأن تقوم، ده بمنهي عنه. ونقل الحافظ بالفتح من أسناد محمد بن ناصر المروزي عن ابن مسعود وأنس وأبي العالية من الإطار بالثلاث كالمغرب، وقال: وكأنهم لم يبلغوا من النهي المذكور، يعني اللي قالوا كالمغرب ما وصلهمش حديث النهي، ماشي كده؟ فإذا ألم في حديث في النهي بقى إيه؟ فعلهم يرد. نعم؟ أكيد. ما لا تشعر نهي تحريم.
شفنا عندنا قلت لنا مرة أنه الشافعية قالوا يعني يجوز الصلاة
بعضهم، ولكن طبعا مدام دايما مدام في النص تلجأ للنص، لأن اللي قالوا ما عندهمش النص، اللي قال ما عندوش النص، ما وصلوش إيه؟ النص، خلاص. يبقى دام النص ورد يبقى ترد قول من قال أو فعل من فعل لورود النص. عشان كده الإمام الشافعي قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي، عشان يأتي للباب يقول لك: حتى وإن فعلت أنا فعلا أو اجتهدت رأيا لم يبلغني فيه نص، وجاءك أنت النص، رد قولي وخذ بالنص، خذ بإيه؟ وهذا هو الصواب. يبقى أنه لا نشبه صلاة الوتر بإيه؟ بالمغرب إذا صلينا ثلاثة، وكأنهم لم يبلغوا من النهي المذكور، يعني ما ذكره في كلامهم تقدم في النهي عن تشبه التشبيه بصلاة المغرب. قال: وانظر لتوضيح الإطار بثلاث لا يجلس إلا في آخرها التعليق المغني على الدارقطني، كتاب اسمه التعليق المغني على الدارقطني للعظيم أبادي. قوله أي المصنف: والسنن الراتبة عشر، وفعلها في البيت أفضل، وهي ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتا الفجر، ويخفف ركعتي الفجر، ويقرأ فيهما بسورتي الإخلاص، أو طبعا سورتي الإخلاص يعني الكافرون والإخلاص، يقول لك سورتي الإخلاص يقصد الكافرون والإخلاص، أو يقرأ في الأولى بقوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية التي في البقرة، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية، ولها وله فعلها راكبا، يعني يرون يصلي النوافل وراكب على الدابة. قال الشارح هذه السنن الراتبة العشر جاءت في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح، وكانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها بتاعت الصبح دي، رواه البخاري واللفظ له مسلم. وقد مر قريبا في حديث عائشة أم حبيبة رضي الله عنها أنها 12 ركعة بزيادة ركعتين قبل الظهر، طبعا معروف أن الزيادة مع زيادة علم ماشي كده، يبقى الجمع يبقى 12 ركعة. أداء الرواتب في البيت أفضل من أداء في المسجد، أداء الرواتب في البيت أفضل من أداء في المسجد، ده حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، وفيه فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، إلا المكتوب يبقى يقصد النافلة. طبعا قلنا هذا مع العلم أن من كان في مناطق أسوة أو قدوة ينبغي أن يصلي في المسجد أمام الناس حتى لا يفهم عنه خطأ أن ما فيش صلاة نافلة، إن بعض عوام الناس مثلا بيرتبط بالإمام، الإمام بيصلي عشاء يمشي على طول ما بيصليش النافلة في المسجد، هو ما يعرفش إن ممكن يقول لك ما فيش صلاة بعد العشاء. ودي حدثت معي في بلدنا، كنت في مسجد إماما، كنت إماما له، وبعدين أنا اعتدت أصلي عشاء 4 ركعات وانفارد بعد الأذكار أصلي النافلة في البيت، فبعد حين رأيت 2 كبار في السن مختلفين في المسجد، فبيقول له الشيخ ما بيسأل الشيخ خير يا عم الحاج في إيه، قال يا عم الشيخ بيقول له في صلاة سنة مؤكدة، يقول لي لا ده الشيخ ما بيصليش، الشيخ بيصلي العشاء ويمشي على طول، لو فيه سنة مؤكدة كان الشيخ صلى، فقلت له والله في سنة مؤكدة، فأنا بحكي للشيخ قال لي من كان في منزلة أسوة أو قدوة ينبغي أن يحتاط لهذا حتى لا يقع العوام في التقصير، يبقى اللي في قدوة ينبغي النافلة في البيت أحب، لكن ليك أنت تصلي فين؟ في المسجد، عشان كده يقول الأخ دايما الملتزم بيختلف عن غيره، المستقيم أو المختلف عن غيره، يعني مثلا لو حضرتك كنت مسافرا أيها الأخ اللي أنت سمتك سمت السنة خلاص، ومثلا في السفر جمعت العصر مع الظهر جمع تقديم خلاص كده، ثم وصلت بلدتك والعصر بيأذن له وانت مقرر قدام مسجد، نقول لك ادخل وصلي معهم، ليه؟ اللي هيشوفك مشيت ما صليتش في المسجد مش هيعرف انك كان مسافر او مسافر، هيقول لك ادي يا سيدي اهو ادي الاخوه المسجد والناس بتصلي مش عايز اصلي ماشي كده، هيسيء بيك الظن، يقول لك لا. وعشان كده النبي قال من صلى في رحله ثم أتى الجماعة فليصلي معهم ماشي كده، لأن اللي في مناطق أسوة أو قدوة أو كذا تبقى مشكلة بالنسبة له، ممكن لو فهم عنه خطأ تبقى مشكلة، وبترتب أحكام على كده عند العوام. قال يدل تخفيف ركعتي الفجر لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لا أقول هل قرأ بأم الكتاب، رواه البخاري، يعني حتى تعتقد ما قرأش الفاتحة من خفة الركعتين، عشان بعض الإخوة للأسف يجي في صلاة الفجر مثلا في السنة يطول قوي، مش اعتبرت يا أخي تبع السنة، النبي كان بيخفف ركعتين خفيفتين الله يبارك فيك، مش قاعد لي بقى، أعتقد بعضهم بيبقى نايم مش بيصلي مش كده، عشان يبقى صحي، لكن نقول له اضحك صلي، هم ركعتين خفاف خفاف قوي، وبعضهم يجي يصلي بعد الاذان تحيه المسجد وبعد كده السنه، نقول له لا ده مخالف، بعد الاذان هم ركعتين فقط في السفر، فبتجمع التحيه مع ايه؟ مع السنه ماشي كده. ويدل لقراءه سورتي الاخلاص فيهما حديث أبي هريرة رواه مسلم، ولقراءة آيتي البقرة، وألا من حديث ابن عباس رواه مسلم. طبعا قلنا سورة الإخلاص، سورة الإخلاص وسورة الكافرون وسورة إيه كل هو الله أحد. قال ويجوز أن يصلي النوافل كلها في السفر وهو راكب، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة، رواه البخاري ومسلم صحيح. عن ابن عمر رضي الله عنه وابن علاء، وإذا أراد المسافر النافلة على الدابة استقبل القبلة عند دخوله فيها ثم توجه إلى أي جهة يريد. احنا ذكرنا في العمدة أن هذا ليس بلازم لك أن تبدأ النافلة على غير القبلة، ماشي اللي ورد النصوص بذلك، وهذا هنا قال استحب يعني. طبعا برضه يشق على الإنسان يوجه الحمار أو الدابة للقبلة، أو دلوقتي الدواب السيارة أو القطار أو توجهه إزاي ده؟ مش عارف بقى، لو أنت ممكن يعني ما تفرقش معاك وتخلوا سائق القطار يجي عند القبلة، ماشي ولا إيه؟ ينفع؟ يبقى كلموه الله يبارك فيكم. إذن قال يستحب. قال وإذا أراد المسافر النافلة على الدابة استقبل القبلة عند دخوله فيها ثم توجه إلى أي جهة يريد، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عند أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد يتوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه وركاب. قال الحافظ ابن حجر في البلوغ وإسناده حسن، وقال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في حاشيته عليه، هو كما قال المؤلف رجال وثقات لا بأس بهم، وبذلك يكون هذا الحديث مخصصا للحديث الأخرى المطلقة في استقباله وسلم جهة سيره في السفر. قوله أي قول المصنف ولا سنة للجمعة قبلها وبعدها ركعتان أو أربع. قال الشارح ليس للجمعة قبلها سنة راتبة، إذا دخل المسجد يوم الجمعة صلى ما أراد أن يصلي، وده كان فعل الصحابة يعني صلوا ما شاءوا أكثر يعني. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له، قال لك فصلى إيه ما قدر له، ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام يعني أسبوع وثلاثة يعني عشرة أيام، رواه مسلم في صحيح البخاري عن سلمان رضي الله عنه وفيه ثم يصلي ما كتب له. والسنة بعد الجمعة ركعتان أو أربع، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته، يعني ركع كلمة سجدتين ركع ركعتين صلى ركعتين، ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك، رواه مسلم. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، رواه مسلم. قوله وتجزئ السنة عن تحية المسجد، وتجزئ السنة عن تحية المسجد ويسن له الفصل بين الفرد والسنة بكلام أو قيام، لحديث معاوية ومن فاته شيء منها استحب له قضاؤه ويستحب أن يتنفل بين الأذان والإقامة. قال الشارح إذا دخل المسجد بعد الأذان وصلى السنة الراتبة أجزأته عن تحية المسجد، لأن تحية المسجد صلاة ركعتين قبل أن يجلس، وقد حصل ذلك بالراتبة، حصل ما أنت صليت. قال يفصل بين الفرد والنفل بكلام أو قيام، لحديث معاوية رضي الله عنه وأرضاه قال إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، رواه مسلم. وذلك ما يفعله البعض مثلا في صلاة الفريضة يخلص ويقوم بلا أذكار يصلي النافلة خالف السنة. وذلك عندما صلى الرجل بجوار عمر رضي الله عن عمر فقام يتنفل جذبه عمر من إزاره وقال اجلس، من فقه الرجل أن يفصل بين الفريضة والنافلة بذكر الله، من فقه الرجل أن يفصل بين الفريضة والنافلة بذكر الله، ما توصلش الفرض بالنافلة مباشرة عليكم السلام، ولكن تذكر ربك أو تتكلم بأي كلام تسلم على اللي جنبك مثلا ثم تقوم تتنفل، لكن ما توصلش الفريضة بإيه بالنافلة بدون كلام أو بدون ذكر. قال من فاته شيء من الرواتب استحب له قضاؤه لأن ذلك من المحافظة عليها، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال يرحمك الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس. رواه الترمذي والحاكم في المستدرك وصححه وفقه الذهبي رحمه الله تعالى، وانظر السلسلة الصحيحة للألباني رحمه الله تعالى. ولحديث قيس بن عمرو في قضاء ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا سنة الفجر فيها سنتان، سنة قولية وسنة تقريرية. التقرير: النبي بعد ما فرغ من صلاة الصبح رأى رجلا يصلي، قال: من باله هذا يصلي؟ قال: يصلي ركعتي الفجر، يعني فاتته السنة وبيصلي. فسكت النبي وخرج، يعني أقره. وعندنا الحديث السابق اهو: من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعد ما تطلع الشمس. ده قول. فقال العلماء: في الأمر سنتان تقريرية وفعلية، ومعلوم أن القول يقدم على التقرير، فالأفضل أن من فاتته السنة الفجر يصليها بعد طلوع الشمس وربع ساعة، الأفضل. لكن إن صلى بعد الصوم مباشرة لا حرج، لأن فيها سنة تقريرية. قال: يستحب التنقل بين الأذان والإقامة. لحديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. ثم قال: في الثالثة لمن شاء. فهذا أمر مستحب، والمقصود بالأذانين الأذان والإقامة، لأن الإقامة تسمى أذان. قوله أي المصنف: والتراويح سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعلها جماعة أفضل، ويظهر الإمام بالقراءة لنقل الخلف عن السلف، ويسلم من كل ركعتين، لحديث: صلاة الليل مثنى مثنى، ووقتها بعد العشاء، وسنتها قبل الوتر إلى طلوع الفجر، ويوتر بعدها، فإن كان له تهجد جعل الوتر بعده، لقوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فإن أحب من له تهجد متابعة الإمام، فإن أحب من له تهجد متابعة الإمام قام إذا سلم الإمام فجاء بركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. صححه الترمذي. قال الشارح: التراويح قيام الليل في رمضان، وقد قام صلى الله عليه وسلم بأصحابه بعض الليالي ثم تركه خشية أن يفرض عليهم، لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد، فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا في من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم، ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، وذلك في رمضان. رواه البخاري ومسلم. وبعد استقرار الشريعة بوفاته صلى الله عليه وسلم وزوال ما كان يخشاه من الفرض عليهم، فعلها الصحابة رضي الله عنهم والمسلمون بعدهم، وفعلها جماعة أفضل، لأنها شعيرة تشرع لها الجماعة، والأفضل أن يسلم من كل ركعتين ويوتر بعدها، ووقتها بعد العشاء إلى طلوع الفجر، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. والأفضل للمأموم أن يصليها مع الإمام حتى ينصرف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بأصحابه بعض الليالي قالوا: لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه، فقال صلى الله عليه وسلم: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. رواه الترمذي عن أبي ذر رضي الله عنه وقال: هذا حديث حسن صحيح. ومن كان له تهجد في آخر الليل قام إذا سلم الإمام بعد الوتر ليأتي بركعة ثم يوتر في آخر تهجده، يعني يجعلها مثنى وبعد كده يوتر في آخر الليل، يبقى أدرك مع الإمام الصلاة كاملة، وكمان حقق لنفسه الوتر في آخر تهجده. ومن كان خلص. وحديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما. قوله أي المصنف: ويستحب حفظ القرآن إجماعا، وهو أفضل من سائر الذكر، ويجب منه ما يجب في الصلاة، ويبدأ الصبي وليه به قبل العلم إلا أن يعصي، يعني الولي عليه أنه يبدأ في طفله ببداية القرآن، حفظ القرآن. قال الشارح: حفظ القرآن من أجل الأعمال، لأنه حفظ لخير الكلام. ففي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يوم الجمعة قال: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلال. وحافظه يتمكن من تلاوته في أحواله كلها، في الليل والنهار والضياء والظلام، راكبا وماشيا وجالسا ومضطجعا. والواجب منه في الصلاة قراءة سورة الفاتحة، وهي أول شيء يبدأ بحفظه وتعليمه الصبيان. يبقى أول سورة يتعلمها الطفل الصغير الفاتحة، إنها واجبة في الصلاة، ركن. قول المصنف: ويسن ختمه في كل أسبوع وفيما دونه أحيانا، ويحرم تأخير القراءة إن خاف نسيانه. يدل لقراءته في أسبوع وفيما دون ذلك أحيانا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن في شهر، قلت: إني أجد قوة. قال: فقرأه في سبع ولا تزد على ذلك. رواه البخاري واللفظ له ومسلم. وفي لفظ: اقرأ القرآن في كل شهر، قال: إني أطيق أكثر، فما زال حتى قال في ثلاث. رواه البخاري. ولا يؤخر قراءة القرآن تأخيرا يؤدي إلى نسيانه، فإن ذلك من أعظم الخسران، لقوله صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. رواه البخاري. جماعة اللي بيحفظوا ما يرجعوش ويتركوا حتى ينسوا، طبعا أمر خطر. قوله: ويتعود قبل القراءة، ويحرص على الإخلاص ودفع ما يضاد، ويختم في الشتاء أول الليل، وفي الصيف أول النهار. قال طلحة بن مصرف: أدركت أهل الخير من هذه الأمة يستحبون ذلك، يقولون: إذا ختم أول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي، وإذا ختم أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح. رواه الدارمي عن سعد بن أبي وقاص، إسناده حسن. يتعود القارئ قبل القراءة، لقول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ومعنى إذا قرأت أي إذا أردت القراءة، كقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة إذا أردتم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. الآية أي إذا أردتم القيام إليه. والأثر في سنن الدارمي بإسناده إلى طلحة بن مصرف عن مصعب بن سعد عن سعد قال: إذا وافق ختم القرآن أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح، وإن وافق ختمه آخر الليل صلت عليه الملائكة حتى يمسي، فربما بقي على أحدنا الشيء فيؤخره حتى يمسي أو يصبح. شوف فكر الصحابة. قال أبو محمد هو الدارمي: هذا حسن عن سعد، وفي إسناده ليث بن أبي سليم، وفيه ضعف. قوله: ويحسن صوته بالقرآن ويرتله، ويقرأ بحزن وتدبر، ويسأل الله تعالى عند آية الرحمة، ويتعوذ عند آية العذاب، لقول الله عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا، وقول: أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقوله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح عن البراء. والمراد بالقرآن في حديث القراءة وحديث حذيفة في صحيح مسلم، وفيه إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سائل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. قوله: ولا يجهر بين مصلين أو نيام أو تارين جهرا يؤذيهم، ولا بأس بالقراءة قائما وقاعدا ومضطجعا وراكبا وماشيا. قال الشارح: لا يجهر القارئ بين نيام فيوقظهم ويذهب عنهم النوم. حضرتك عايز تصلي قيام الليل، الأهل تعبانين نايمين، ما تجيش تعلي السور عشان تنقذهم أو تقلقهم، لا يجوز. اتق الله، صلي سرك بقى. ليه؟ لأن كده هتأذي من هو نائم. ولا المصلين جماعة بيصلوا تيجي أنت إيه ترفع صوتك هتشوش عليهم، أو تالين، أو جماعة بيقرأوا أنت هتقرأ كمان بصوت عالي تشوش عليهم، فيشوش عليهم في صلاتهم وتلاوتهم. ففي موطأ الإمام مالك بإسناد صحيح عن البياضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة، فقال: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بمن يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. ويدل لقراءة القرآن في الأحوال المذكورة قول الله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. قال ابن كثير في تفسيرها: أي في سائر أحوالكم، ومن ذكر الله ومن ذكر الله قراءة القرآن هو أفضل الذكر. قوله أي المصنف: ولا تكره في الطريق ولا ما حدث أصغر، وتكره في المواضع القابرة. قال الشارح: وللقارئ القراءة في الطريق ومع الحدث الأصغر، أن ما يكونش متوضي لا حرج أن يقرأ القرآن إذا كانت القراءة من حفظه، وأما القراءة في المصحف فلا يقرأ إلا وهو على طهارة، لحديث: لا يمس القرآن إلا طاهر، وهو حديث حسن، وانظر إرواء الغلي. المسألة خلافية بين العلماء. ولا يقرأ القرآن في الأماكن القذرة تكريما له وتنزيها، إيش مكان خارج مثلا أو مكان نجس تقرأ القرآن، لا يجوز. قوله: ويستحب الاجتماع لها والاستماع للقارئ ولا يتحدث عندها بما لا فائدة فيه. قال الشارع لقوله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله من عنده. رواه مسلم عن أبي هريرة. ويستمع للقارئ لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ولا يتحدث عندها بما لا فائدة فيه احتراما وتوقيرا للقرآن. يجي شعب بيقرأ والناس قاعدين بيرغوا وبيتكلموا في أمه، يعني اتق الله أنصت. قوله: وكره أحمد السرعة في القراءة وكره قراءة الألحان وهو الذي يشبه الغناء ولا يكره الترجيع. قال الشارح: ولا يسرع في القراءة لفوات التدبر، ما يقرأش سريعا فيكره الأحكام ويذهب ببهاء القراءة. ولا يقرأ بالألحان، الجماعة اللي بتعلموا الإيقاعات المقرئين لا يجوز، لأنه يشبه الغناء ويشغل عن التدبر. احنا والله يا جماعة فعلا واحد يقرأ كأنه فعلا بيغني مش بيقرأ قرآن، يفقدك الخشوع والتدبر. وفي سنن الدارمي وهو آخر أثر فيه عن محمد بن سليم قال: كانوا يرون هذه الألحان في القراءة محدثة، يعني بدعة. وفي صحيح البخاري ومسلم عن معاوية بن كرة عن عبد الله بن مغفل قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة سورة الفتح فرجع فيها. قال معاوية: لو شئت أن أحكي لكم قراءة النبي فعل. قال الحافظ في شرحه: فرجع فيها، أي ردد صوته بالقراءة. ونقل عن القرطبي أن محمود على إشباع المد في موضعه. وقال في شرح باب الترجيع من كتاب قراءة القرآن من صحيح البخاري: هو تقارب دروب الحركات في القراءة وأصله الترديد، وترجيع الصوت ترديده في الحلق. وقال: والذي يظهر أن في الترجيع قدرا زائدا على الترتيب. فعند ابن أبي داود من طريق أبي إسحاق عن علقمة قال: بت مع عبد الله بن مسعود في داره فنام ثم قام، فكان يقرأ قراءة الرجل في مسجد حي لا يرفع صوته ويسمع من حوله ويرتل ولا يرجع. ومن أجل ذلك أجاز بعض العلماء مثلا الإنسان يكرر الآية مرة ومرة إن كان فيها تأثير على القلوب، أو يشبع الحكم يعني يعطي الحرف حقه، وهذا أيضا يدخل ضمن التقليد. قوله: ومن قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار وأخطأ ولو أصاب. يعني لو مثلا آية أنت ما قرأت تفسيرها ولا علم لك بأقوال العلماء فيها، وجيت واحد سألك قلت له كان صح كلامك، أنت آثم حتى وإن أصبت، لأن القرآن لا يتكلم فيه برأي ولكن يتكلم فيه بعلم، يتكلم فيه بعلم. قال: حديث من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار رواه الترمذي عن ابن عباس، وحديث من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ رواه أبو داود والترمذي عن جندب ابن عبد الله، وفي إسنادهما ضعف معنى قوله في الحديث فأصاب فقد أخطأ، أي تكون الإصابة حصلت اتفاقا من غير علم، ومن قبيل ما يقال فيه رمية من غير رام. قوله: ولا يجوز للمحدث نسل المصحف وله حمله بعلاقة أو في خرج فيه متاع وفي قمه، وله تصفحه بعود ونحوه، وله مس تفسير وكتب فيها قرآن. تقدم قريبا الاستدلال بكون المحدث يمس القرآن. وفي صحيح البخاري في باب قراءة الرجل في حجر امرأتي وهي حائض قوله: وكان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين لتأتي بالمصحف فتمسكه بعلاقته، بعلاقات قديما كان يعمل المصحف علاقة كده زي الآن موجودة يحط له الفتلة دي أو الحبل. وقلنا أن هذا أيضا فيه خلاف ومن تصفحه بعود، ومن تصفحه بالعود لا يعتبر مسا له، لأن المس بالعود ومن مس كتب التفسير والكتب التي فيها القرآن لا يعتبر مسا للقرآن، وأما كتب التفسير التي يكون التفسير فيها حواشي للقرآن فله مسه، لكن لا يمس القرآن إلا أن يتصفحه بعود. كل أيضا ده في خلاف أو يجوز للمحدث كتابته من غير مس وأخذ الأجر على نسخه. قال يجوز للمحدث كتابة القرآن دون أن يمس من يكتبه، لأن الكتابة شبيهة بتصفح المصحف بعود. طبعا كانوا كذلك بينسخوا المصحف نسخ، يعني مش الآن في بقى الطباعة الآن وآلات حديث. ويجوز أخذ الأجر على نسخه مطلقا، اللي بيكتب يجوز يأخذ أجر سواء كان الناسخ طاهرا أو محدثا. طبعا محدثا حدث أصغر، يعني مش متوضع، لأن أخذ الأجر في مقابل الجهد الذي بذله في الكتاب. قوله ويجوز كسره الحرير ولا يجوز استدباره أو مد الرجل إليه ونحو ذلك مما فيه ترك تعظيمه، ويكره تحليته بالذهب أو فضة، وكتابة الأعشار وأسماء السور وعدد الآيات وغير ذلك مما لم يكن على عهد الصحابة، ويحرم أن يكتب القرآن أو شيء فيه ذكر الله بغير طاهر، يعني مداد غير طاهر لا يجوز، كما يفعله السحر والعياذ بالله، قد يكتبون القرآن بالدم الحيض وما شابه ذلك، وهذا من الكفر والعياذ بالله، لأن فيه إهانة لكلام الله تعالى. قال ويحرم أن يكتب القرآن أو شيء فيه ذكر الله بغير طاهر، فإن كتب به أو عليه وجب غسله، وإن بري المصحف أو انبرس دفن، لأن عثمان دفن المصاحف بين القبر والمنبر. قال الشارح لا يكتب في داخل المصحف إلا ما هو قرآن. من بعض الإخوة حيقعد يكتب كده في نهاية بتاع المصحف، لا يجوز ما تكتب شيء في مش مصحف أبدا إلا أن يكون آية أو قرآن. مثلا عايز تكتب معاني كما تكتبش معاني كمان، ده قرآن، ده قرآن لا يجوز الكتابة فيه. ماشي يا جماعة؟ من بعض الإخوة بيتساءل في هذا الباب، يقول لا اكتب التفسير في ورق، ده اسمه مصحف، عندك كتاب للتفسير يبقى اكتب فيها مشي. قال لأن العلماء استدلوا على كون بسم الله الرحمن الرحيم في أوائل السور من القرآن بكتابة الصحابة إياها في المصاحف، يبقى ما تكتبش أي شيء في هامش المصحف. قال لأنهم ما يدخلون فيها إلا ما هو القرآن، ويجب الابتعاد عن كل شيء فيه ترك تعظيم القرآن كاستدبار، ما تخلوش ورا ظهرك، ومد الرجل لا ونحو ذلك، المصحف وتحط رجلك قدام المصحف لا يجوز، وقت كتابتي بشيء غير طاهر أو على غير طاهر، فإن وجد شيء من ذلك وجب محوه وغسله، وإذا بلي المصحف أو اندرس، يعني إدم جدا أو كده تقطع وكده، فإن وجد أو اندرس أحرق أو دفن في مكان طاهر. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال في قصة جمع عثمان القرآن وفيه فأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخه وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. قوله وتستحب النوافل المطلقة إلا في أوقات النهي، يعني النوافل المطلقة تطوع لله بدون سبب في أي وقت إلا أوقات النهي الثلاث. قال الشارح يتقرب المسلم إلى الله عز وجل بنوافل الصلاة في جميع الأوقات إلا في أوقات النهي الخمسة، وسيأتي ذكرها في آخر هذا الباب. هتقول ده هم ثلاثة، عند طلوع الشمس وعندما تقوم الشمس القائمة الظهيرة وعندما تميل الغنة. نعم هم ثلاثة وقسم العلماء إلى خمسة، فأسم وقت الفجر إلى وقتين، من بعد الصلاة إلى طلوع الشمس، ومن طلوع الشمس إلى ربع ساعة حتى، وكذلك وقت الغروب من بعد العصر ووقت إيه إما تميل الشمس الغروب، فقسموا الوقتين دول وقتين، هناك اثنين وهنا اثنين، وفي وقت الظهيرة إلى خمسة. قوله وصلاة الليل مرغب فيها وهي أفضل من صلاة النهار وبعد النوم أفضل، لأن الناشئة لا تكون إلا بعده، فإذا استيقظ ذكر الله تعالى وقال ما ورد ومنه لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم إن قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته، ثم يقول الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وآذن لي بذكره ثم يستاب، فإذا قام إلى الصلاة فإن شاء استفتح بالتفتيح المكتوبة وإن شاء بغيره كقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا قوة إلا بك. وإن شاء قال: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ويسن أن يستفتح تهجده بركعتين خفيفتين، وأن يكون له تطوع يداوم عليه وإذا فاته قضى. طبعا هذه كلها في قيام الليل وكلها سهلة مفهومة، وهذه أذكار في القيام تجدونها في مواضعها. بهذا القدر إخوتي أكتفي، فإن قدر بقاء وكان اللقاء يواصل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.